الرحيم. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. فهذه المجالس نسال الله تبارك وتعالى ان يسممها لنا بالخير، في علم مصطلح الحديث من كتاب الامام الحافظ الناقد شمس الدين الزهري المسمى بالموقوره في علومه في علم الحديث. وقبل الدخول في هذا الاصطلاح، لا بد من تمهيد عن اهميه هذا العلم وعن افضل السبل الى دراسته، فان هذا من اعظم الدوافع الى متابعه هذا العلم، بل الى متابعه اي علم، لان الايمان بالشيء لا يكون الا بعد تصوره. وعلم الحديث يسميه اهل العلم انه علم خادم، وبقية العلوم مخدومة. وهنا يظهر لك خطورة هذا العلم واهميته. العلم الخادم اي ان جميع العلوم تحتاج اليه وهو لا يحتاج اليها، كمثل الرجل المنعم الذي لا يستطيع ان يعد لنفسه كوبا من الشاي، فلو غاب عنه الخادم ما يستطيع ان ياكل ولا يشرب. اذا هو بالخادم، وجود الخادم هو حياه هذا الانسان. فكل العلوم تحتاج الى هذا العلم المبارك، وكان من اعظم ابواب الخلل التي دخلت منها الفوضى الى المسلمين انهم تنحوا عن هذا العلم ولم يلوه الاهتمام الذي يليق به. فكم من الافات دخلت في جميع الكتب على اختلاف انواعها بسبب اهمالهم لعلوم الحديث. فنجد مثلا علم الفقه، والفقه ادلته معروفه. اول دليلين من ادله الفقه الكتاب والسنه. فإذا كان الكتاب محفوظا بحفظ الله تبارك وتعالى له بلفظه ومعناه، فإن السنة محفوظة أيضا، لأن الوحي قرآن وسنة جمع عليه جماهير العلماء من المحققين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظين، والذكر قرآن وسنة. لكن الله تبارك وتعالى ليه تصرف الرواية احيانا بالرواية بالمعنى، ولان حدود قبول الرواية حدود اجتهادية، فما يصححه ذاك يضعفه غيره. يعني السنة محفوظة في الجملة، بحيث انه لا نقول انه ضاع حكم شرعي ابدا من السنة، بل السنة محفوظة في الجملة، ما ضاع، ولا نقول انه ضاع على الامة حكم شرعي لا تعرفه الامة حتى تقوم الساعة، ويكون هذا الحكم مما تحتاج اليه الامة في عقيدتها او في عبادتها. فعلم الفقه ما يكون الا بعد، فيما يتعلق بالسنة، ما يكون الا بعد العلم بصحة المروي. يعني لا نستطيع ان نحتج بحديث ضعيف في اثبات حكم شرعي كما عليه جماهير المسلمين، ولم يخالف في هذا احد فيما اعلم الا ابن الهمام الحنفي، لكن كلامه له وجه. الحديث الضعيف لا يحتج به في شيء من الاحكام الشرعية باتفاق العلماء، انما اختلف في قضايا الاعمال. لا اعلم انهم يعني اختلفوا في هذا الا ما يؤثر عن ابن الهمام الحنفي، رحمه الله صاحب كتاب فتح الخبيث شرح العاجز الفقير في فقه الحنفي، فإنه صرح بقبول الحديث الضعيف في الأحكام الشرعية، وكان بإمكاننا أن نرد هذا القول ردا صريحا بإجماع العلماء، لكن قال العلماء حمل قول العالم على وجه مقبول أولى. فإذا استطعنا أن نحمل كلام ابن الهمام على وجه مقبول لا يتناسى مع قول العلماء، هذا هو الأصل مراعاة لعلم العالم وأنه لا يتكلم بالجزاف. أما إذا لم نجد وجها نحمل عليه قول هذا العالم فإننا حينئذ نرده ونقول أنه أصاب أجرا واحدا. المحمل الذي نحمله كلام ابن الهمام الحنفي عليه في قوله يحتج بالحديث الضعيف في الأحكام الشرعية، وكذلك من قال بقوله ممن لا أعلمهم، أن مقصودهم الحديث الضعيف الذي احتف بالإجماع، فحينئذ يكون الاعتماد إنما هو على الإجماع، أما ذكر الحديث الضعيف فيكون شكلا فقط. مثال ذلك ما رواه ابن ماجه وغيره بسند ضعيف جدا عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الماء طهور إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. هذا الحديث ضعيف جدا من جهة السند لا يثبت، وقال الإمام الشافعي: لا أعلم أهل الحديث يثبتون مثله. لكن نحن نعلم أن الفقهاء يشترطون في الماء المطلق الذي يصح التطهر به ألا يتغير أحد أوصافه الثلاثة من اللون والطعم والرائحة، فالاحتجاج بهذا ما هو مستنده؟ مستنده الإجماع وليس مستنده الحديث، لاعتماد على الحديث شكل محض. إنما نحن اعتمدنا في إثبات هذا الحكم على إجماع العلماء أن الماء طهور إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. يبقى إذا كلام ابن الهمام المقصود به الحديث الضعيف الذي احتف بالإجماع، فيكون التحقيق أن الاعتماد على الإجماع وليس على الحديث الضعيف، وإنما الاعتماد على الحديث الضعيف إن صح هذا التعبير إنما هو اعتماد بشكلي محض. يبقى الحديث الضعيف لا يحتج به في الأحكام الشرعية، وكذلك حديث علي بن أبي طالب الذي رواه الحارث الأعور عنه وهو واهم، قضى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. إجماع العلماء أن يقضى دين الميت قبل توزيع الشركة، لأن هذا المال أحق من تفع به الميت جامعه، فكيف يقسم على هؤلاء الورثة ثم يعذب هو؟ بل يجب أن يقضى دينه أولا لأنه هو أحق من انتفع بالمال إذ هو الذي جمع. فيقضى الإجماع العلماء على أن يقضى دين الميت قبل أن توزع التركة على أصحابها. فهذا وإن كان حديث ضعيف جدا لكن الإجماع جرى على مقتضاه، فيكون حينئذ الكلام الاعتماد إنما هو على الإجماع وليس على الحديث الضعيف. فإذا علمنا هذا فإنه لا يصح الاحتجاج بحكم إلا بعد ثبوت هذا الكلام عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. طيب، معرفة صحة الحديث من ضعفه يلزم أن احنا ندخل على علوم الرواية، ندخل على مصطلح الحديث لنعرف هذا الحديث صحيح أم لا. إذا لابد للفقهاء قبل إعمال النظر بالاستدلال من الحديث أن يمروا على المحدثين أولا يسألونهم: أهذا الحديث صحيح تقوم به الحجة ونأخذ منه الحكم الشرعي أم لا؟ إذا قالوا صحيح حينئذ يبدأ دور الفقيه. إذا دور الفقيه في الحقيقة ما يكون إلا بعد دور المحدث الذي يثبت صحة الحديث. يبقى لابد من مصطلح الحديث أولا. علم الفقه يحتاج إلى علم أصول الحديث إذا علم أصول الحديث خادم وعلم الفقه مخدوم. كذلك التفسير، هناك أحاديث فسر النبي صلى الله عليه وسلم إليها بعض الآيات تفسيرا مباشرا، وهناك بعض الأحاديث ورد فيها تفسير لكلمة وردت في بعض الآيات، لكن لم ينزل هذا الحديث على الآية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الحديث لأجل أن يفسر الآية، إنما ذكر مثلا الران وأنه شيء يضرب على القلب. فلما نسمع فلما نتلو قوله تبارك وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يبقى نعرف ان الران الذي ورد في الحديث هو ان نستطيع ان نفسر كلام الله تبارك وتعالى بما ورد في الحديث، وان لم يكن هذا الحديث قيل لخصوص هذه الايه. وهناك تفسيرات عن الصحابه، تفسيرات عن تابعين وتابعيهم. فإذا كنا نعتبر أن قول الصحابة حجة إذا لم يخالفوا فيه، أو إذا وفق عليه الصحابي على نحو ما هو مفصل في أصول الفقه، وأننا نلتزم بأقوال هؤلاء الصحابة الذين كانوا من أشد الناس وأحد الناس فهما، وأن قولهم أولى من قول كثير من المتأخرين، حينئذ يجب علينا أن نعلم أثبت ذلك عن الصحابي الذي سوف يكون كلامه حجة بعد ذلك أم لا، وما يكون هذا إلا بالنظر في الأسانيد الذي هو من اختصاص المحدث دون غيره. وكم من أقوال واهية ساقطة نسبت إلى ابن عباس رضي الله عنهما والسند إليه لا يصح، أنكم كما تعلمون هناك صحيفة طويلة عريضة نسبت ابن عباس ولم يكن منها حرفا واحدا مكذوبة على ابن عباس، وجمل هذه الصحيفة منثور، بل كلها منثور في كتب المفسرين يقولون قال ابن عباس كذا وكذا ولم يقله ابن عباس. فكثير من الناس يحتج به على اساس ما قول ابن عباس، وهذا ترجمان القرآن ودعا النبي صلى الله عليه وسلم له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ولكن هذا لم يصح عن ابن عباس، فما استطيع ان اقول قال ابن عباس في المساله. اذا لابد من النظر في الاسانيد، هذا قاله ابن عباس ام لم يقله، اذا لابد من المرور على مصطلح الحديث. حتى في الكتب التي صنفها المؤلفون ما نستطيع او احد الطرق اثبات هذه الكتب الى اصحابها النظر في سند النسخ، فنعلم اذا كان هذا الكتاب الفه العالم الفلاني ام لا بالنظر في الاسانيد. وكم من كتب تكلم فيها بعض اهل العلم ونفى نسبتها الى اصحابها، ككتاب الصلاه للامام احمد بن محمد، الزهري يقول احسبه موضوعا على الامام، كتاب الرد على الزنادقه والجهميه الامام الزهري يجزم الموضوع ما قاله الامام، ان هذا واحد الفه ونسبه للامام احمد. كذلك كتاب الحيبه لعبد العزيز بن يحيى الكناني، هذا تكلم الزهري وقال اني لاحسبه موضوعا. والحقيقة كلام اللي كنت اطلعت على نشرة الجامعة الإسلامية في المرة الماضية، ووجد المحقق الدكتور علي ناصر الفقيهي أظن وجد سند آخر لهذه المناظرة العجيبة القوية جدا، يعني المناظرة ممتازة، لكن الزهري قال إنها موضوعة ليه؟ لأن تفرد بنقل هذا الكتاب واحد كذاب أو متروك. فإذا كانت قصة مثل هذه تتوافر الهمم والدواعي على نشرها، لأنها من أجرأ ما يمكن أن يقرأه الإنسان في مثل هذه الفتنة الصماء العمياء التي ما ثبت فيها إلا قلائل، لا سيما وفي نفس القصة وفي نفس الحكاية الكتاب إن عبد العزيز الكناني أقام الحج على المأمون وعلى ابن أبي داود ووافق المأمون واقتنع برأي عبد العزيز، فيا ترى لماذا لم يرجع المأمون؟ إذا كان كل مرة صدقت يا عبد العزيز صدقت يا عبد العزيز صدقت يا عبد العزيز، طيب لماذا لم يرجع المأمون عن القول بخلق القرآن الكريم؟ أضف إلى ذلك أن مثلا الذين جلدوا في القرآن الكريم كثرة، وحفظ لنا أسماء ما نعرفها، ما لها مصنفات ولا لها رواية، ما لها إلا أنها جلدت في هذه الفتنة، زي محمد بن نوح الشاب الذي مات في الحديث وكان أخذ مع الإمام أحمد بن حنبل. فإذا حفظ لنا اسم محمد بن نوح
مع انه لم يفعل شيئا اكثر من انه مات في الحديث وليس له مصنفات المسلمون يعرفونها به، فكيف بهذه المناظره التي وقع عبد العزيز في المسجد الى اخره اذا الضروره حصلت المناظره؟ افلا تصير بالاسانيد المتواتره لا سيما وقد افلح عالم من علماء السنه في اقامه الحجه على المأمون بن ابي داود؟ كيف يتفرد بمثل هذا الامر العظيم وهكذا؟ فمعروف عند العلماء ان الامر اذا كان مشتهرا تتوافر الهمم والدواعي على نقله فلم ينقله الا واحد لا سيما اذا كان مسروق، ان هذا من اعظم القوادح فيه. فالمحقق النسخه وجد، وانا اتمنى ان تكون صحيحه الى مؤلفها اتمنى ذلك، فوجد المحقق الفاضل اسنادا اخر عند ابن بطة لهذه المناظره، لكن ما ساق ابن بطة الحكايه الكتاب كله، انما ساق بعض الكتاب. فحينئذ لا نستطيع ان نحكم لكل الكتاب بهذا الاسناد الذي روى بعض الكتاب، وهذه تسمى عند المحدثين شهادة قاصرة، اننا نحتاج الى متابعة كاملة. هذه متابعة تعتبر قاصرة. فانظر الاسناد احد الاشياء التي نثبت بها صحة الكتاب، ولذلك لما جاء الدكتور زكي مبارك عندنا في مصر ونفى نسبة كتاب الام الى الشافعي، وقال الشافعي ليس هو مؤلف كتاب الام، انما هو البيطي ومن روايات الربيع بن سليمان وغيره حاجبه بالاسانيد، واثبتوا خطا مقالتني بالاسانيد والسماعات الكثيره على كتاب الام الامام الشافعي. اذا حتى العلم الحديث يتدخل حتى في اثبات الكتب لاصحابها، ولذلك يتشكك العلماء اذا وجدوا مثلا كتابا لاول مره يطبع وليس له اسناد ولم يذكره الجامعون لكتب العلماء، كمثلا كتاب كشف الظنون وهذه الكتب التي تعنى بذكر الكتب المخطوطة او كل عالم وما له من الكتب. اذا وجدنا بعض الكتب منسوبة الى بعض العلماء ففتشنا في كتب الفهارسي فلم نجد لهذا الكتاب ذكرا في تحت ذكر تحت اسم مصنفه، ولم نجد له اسنادا لم نجد له اسنادا على لوحة الكتاب، فالانسان بيحيط في صدره ان هذا الكتاب هل يا ترى منسبه الى مؤلفه ام لا. وكان العناية بالاسناد كانت عناية عظيمة جدا، وكان مبدأ العناية بالاسناد لما حصلت بقى الفتنة الكبرى باتراك الامة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وبدأ المسلمون يتمزقون مزقا ويتفرقون فرقا، فكانت كل فرقة تبحث في كلام النبي عليه الصلاة والسلام عما يؤيد دعواها وانها على الحق، فبعض الفرق لم تكن تستطيع ان تستفيد من الاحاديث ما يؤيد بدعتها، فكانت لتفتري الكذب على النبي عليه الصلاه والسلام. فكما قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الواحد اذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امتدت اليه اعناقنا واصغت اليه اذاننا، فلما وقعت الفتنه وكثر الكذب قلنا لهم سموا لنا رجالكم. كان ايام الصحابة قبل ان تقع الفتنة اذا قال واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتد اليه الاعناق لانعدام الكذب تقريبا. فلما تفرقت الامة وظهر الكذابون ما عاد الصحابة يصغون كما كانوا يفعلون اول مرة، فيقول سمي لنا رجالكم من عن من. فبدأ الاهتمام بالاسناد منذ هذه الفترة المبكرة في حياة المسلمين، وصار في السنة، حتى ان الرجل كان اذا اراد ان يتسول افترى على النبي صلى الله عليه وسلم واتى باسناد لكلام. ليه؟ لمعرفتهم ان الاسناد مهم جدا. كان الواحد اذا قال حدثني فلان عن فلان كان بيدي نهابة ويدي وقار، فيذكرون ان رجلا تسول المال من الناس فلم يعطوه، فلما لم يعطوه قال حدثني يزيد بن هارون عن فلان عن فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سأل السائل ولم يعطيه الناس فكبر عليهم ثلاثة، يعني يروح بداية اذا كبر عليهم ثلاثة. فلما سمع الناس هذا الكلام اعطوه المال، هو اخذ المال وانصرف، ومر يزيد بن هارون فاستوقفوه، قالوا حديث حدثناه رجل عنك عن فلان عن فلان انه قال كذا كذا, قال كذا عدو الله, ما سمعت بهذا. فهذا الرجل كان يعرف ان الاسانيد مهمه, كان يكتب. والقصه التي ذكرها ابن الجوزي وغيره, وان كان بعض العلماء يعني انكرها كالذهبي وغيره, ان احمد بن حنبل وابن معين رحمهما الله تبارك وتعالى دخل مسجدا من مساجد الكوفه, فكان دخل في الصلاه واذا برجل خاص يقص على الناس, كان عدد الخصاص انهم ياتون بالاسانيد, وكانوا يهمون الناس بهذه الكلمه التي يقول فيها روينا من غير وجه, فيوم ان الجاري يفكر بان هو عنده وجوه كثيره لكن هو اختصرها بهذه الكلمه. فقال الرجل حدثني احمد بن حنبل واحد بن معين قال حدثنا فلان عن فلان عن علام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله خلق الله له بكل كلمه طائرا, له 70,000 راس, في كل راس 70,000 منقار, في كل منقار 70,000 لسان, في كل لسان يستغفر الله لهذا الرجل 70,000 لغه. فشوف 70,000 فطبعا بعد ما بيخلص الحديث كل واحد بقى يرمي بياضه, يرمي بقى ايه اللي يقدر عليه, فيجمع هذا الخاص الاموال هذه وينصرف. يحيى بن معين رحمه الله كان جريئا, وما كان يخاف في الحق لومة لائم, وكان يواجه الناس بما يكرهون ذبا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قال ابو زرعة لم ينتفع بابن معين في الرواية لكلامه في الناس. يعني انت مثلا في الاسانيد لك ايش يحيى بن معين كثير في الاسانيد, قلما تجد يحيى بن معين في اسناد, انما ابن معين ما من راوي الا وتلاقي له في كلام في هذا الراوي يقول يا ضعيف يا كذاب يا مسروق يا ثقه لا باس به. فمن كثر كلامه في الناس كان الناس يكرهوه, فكانوا لا ياخذون عنه الحديث. ليه جايز يروح ياخذ الحديث فينمي يعسل تعسيره ابن معين يقول مغفل ولا حاجه, فهو ايه اللي ناده انه راح زن على نفسه عند ابن معين, فلم ينتفع بابن معين لانه كان جريئا. فابن معين لما سمع الراوي ده بيقول القاص يقول ابن معين محمد حدثوني, فعجل في صلاته وناداه. فالرجل جاء متوهما لنواله, فاتبع يقول له جزاك الله خير ده حديث ممتاز خد. فجاء الرجل الى ابن معين قال من حدثك بهذا؟ فقال حدثني احمد بن محمد واحد بن معين. قال هذا احمد بن محمد وانا احمد بن معين ما سمعنا بهذا. فقال له الرجل كنت اسمع ان يحيى بن معين احمق, ما تحققته الا الساعه, او تظن ان ليس في الدنيا احمد بن محمد واحد بن معين غيركما؟ لقد كتبت عن 17 احمد بن حنبل و17 يحيى بن معين. فوضع احمد يده في كمه ليشتم ضحكه, فنظر اليه الرجل وقال احمد له دعه يقوم, فقام كالمستهزئ بهما. وكانت الاسانيد هذه لابد ان تذكر, كانوا يشددون على من لا يذكر الاسناد, حتى سمع الزهري مره بن ابي ثروه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون ما يذكر الاسناد, فقال قاتلك الله يا ابن ابي ثروه تحدثنا باحاديث لا خطنا لها ولا اذنه, اين الزمان اين الخطان؟ لان الاسناد بالنسبه للمتن كالخطان بالنسبه للبعير, فيوشك البعير الذي لا خطان له ان يتوه منك ولا تقدر عليه. وهذا نفس كلام ابن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى الذي قال لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء, لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء, لولا انه يعلم اننا سنقول سم لنا رجالك ويعلم انه يكشف لكان كل الناس افترى وتكلم. ومما اذكره ايضا ان الناس كانوا يحرصون على الاسانيد, وكانوا يعطون القصاص على مثل هذه الحكايات المخترعه التي يخترعونها لانهم كانوا يقدمون لها بالاسانيد. فاذكر ان يحكون ان رجلا كان يسمى العسالي وكان محدثا بباب الشام, كان يحدث الناس قاصا بباب الشام, راه رائع يأكل على صارعة الطريق, طبعا هو بياكل على ثلاث طريق, وبعدين بعد قليل تذهب الى المسجد حيث غصب الناس عشان يسمعوا ايه الحكايات التي هو يحكيها حكايات خرافيه. فقال له قائل: يعني الا تحتشم؟ يعني الا تستخف ما يمرون عليك؟ الا تحتشم منهم؟ فقال له: ارايت ان كان في بيتك بقر اكنت تحتشم ان تاكل امامها؟ قال: لا. قال: فخليني حتى اثبت لك انهم بقر. خلص اكل ودخل باب فضل يقص 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 يقص. بعدين قال: روينا من غير وجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بلغ لسانه أرنبة أنفه دخل الجنة. فما بقي واحد إلا أخرج لسانه يريد أن يمس به أرنبة أنفه. فقال: أولم أخبرك أنهم بقر؟ فكان لا يستطيع أن يقول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما لابد أن يقدم حتى لو أراد أن يحدث الإسناد يقول كلمة توهم أن عنده أسانية هو حدثها اختصارا. يقول روينا من غير وجه, فيوم الإنسان يفكر بقى ان هو عنده أسانيد متعددة وهو اختصرها على سبيل ليه؟ على سبيل عدم الإطالة بذكرها. وحتى كان بعض الذين يتقربون إلى الخلفاء أو إلى الولاة كانوا إذا دخلوا عند هؤلاء الولاة وكانوا الولاة يحرصون على ذكر الحديث بالأسانيد, كان إذا أراد أن يشتري شيئا أو يتقرب به للوالي كان يوم إيه؟ يوم يستمع له حديثا بسنده. وكما يفتعن إبراهيم بن زياد فيما أظن أنه قيل له: ألا تنظر إلى المعلمين يضربون الأولاد؟ المعلمين في الكتاب يضربون الأولاد. فبينما الرجل يكلمه إذ دخل ابن إبراهيم ذا يبكي: ما لك يا بني؟ قال: ضربني الأستاذ. قال: هكذا والله لا أخزينهم. حدثني عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شراركم معلموكم, أقلهم رحمة على اليتيم ومش عارف أغلبهم على المسكين مش عارف إيه قاعد إيه, والله لا أخزينهم. فيوم يألف حديث على طول كده وعكرمة عن ابن عباس. فنظرا لمثل هذه الاستواءات التي دخلت, علماء الحديث نصبوا أنفسهم للذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم, فكم تعبوا في التفتيش عن احوال الرواه, وكم ركبوا الليل والنهار في البحث عن ترجمه راو او عن كلام العلماء فيه. يعني هذا الكلام مدون الان في افكار. انت ما تدري ان ابن معين اذا قال في الراوي ثقه كم من الروايات قابلها باحاديث الثقات حتى وصل الى هذا الحكم. كم من الروايات, احنا عارفين ان من علام من احد طرق توثيق الراوي ان تعرض احاديثه على احاديث اهل طبقته, فاذا وجدت انه موافق لاهل طبقته من الثقات يبقى غلب يغلب عليك الظن ان هذا الرجل حافظ, بدليل انه لا يخالف اقرانه. واذا علم انه يخالف الثقات من اهل طبقته الآخذين عن نفس الشيخ يبقى يغلب على الظن أنه غير ضابط غير حافظ, فيوم يحكم عليه بالضعف أو بالترك أو بالكذب على حسب الخلل الذي دخل في رواته. طيب, هؤلاء الرواة كانوا يروون بمئات الألوف, فكم رواية مثلا تتصور أن يعرضها الراوي على أهل الطبقة حتى يصير عنده قناعة بالحكم؟ ممكن 10,000 رواية. تتصور قول ابن معين او غير ابن معين كالنسائي واحمد الدارقطني وابو حاتم وابو زرعة في هذا الراوي ثقة او كذاب او شيخ او لا بأس به؟ هذا ما جلس وهو يشرب كوبا من الشاي وحاطط رجل على رجل ما تقول في فلان قال شيخ, لا, ما توصل الى هذا الحكم الا بجهد كبير في النظر في روايات هذا الراوي. اذا هؤلاء العلماء تعبوا جدا كل هذا لضبط احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخلل الذي نراه في شتى العلوم الإسلامية من فقه وتفسير وعقيدة ونحو ذلك كله بسبب أحاديث ضعيفة أو موضوعة. لما أراد رجل أن يصنف في الفقه استشكل حديثا موضوعا يعارض حديثا صحيحا, فاضطر إلى أن يجمع بينهما وهو لا يدري أن هذا موضوع. فكم من الصفحات سودها وكم من الوجوه وكم من الوقت ضيعه هذا الرجل ليجمع ما بين هذا الحديث الموضوع وما بين هذا الحديث الصحيح. انفق وقتا كثيرا، ولعله يبطل دلالة الحديث الصحيح اذا كان الحديث الموضوع اخص في الدلالة من الحديث الصحيح، يقول لك هذا الحديث مخصصه بذات، واذا بالمخصص ساقط لا قيمة له. لو علم هذا الرجل الذي يكتب في الفقه ان هذا الحديث موضوع لأراحنا من هذا البحث كله. وكم في كتب الفقه من احكام ساقطة اساسها الحديث الضعيف او الحديث الموضوع او ضعيف جدا او المنكر الى اخره. فمعنى الذين كتبوا في الفقه كانت لهم عناية بالنظر في كتب الحديث، اذا لوجدنا الفقه على مقتضى الحنيفية السمحة، لا يشعر رجل ابدا بمشقة وهو ينفذ هذا الفقه. هناك كثير يقول في اي اختلاف ان احنا نأخذ بالاحرف، فاذا اخذك بالاحوط معناه ان تأخذ بالاشد، لان لا يتصور الاحوط بالاسفل انما الاحوط بالاشد. فاذا ندبتك الى الاخذ بالاحوط فالاحوط فالاحوط فالاحوط، فانما اندبك الى الاخذ بالاشد فالاشد فالاشد. فانت تفاجأ في نهاية المطاف ان هذه ليست حنيفية سمحة، هذا شديد في شديد في شديد في شديد. اين اليسر اذا؟ اين اليسر الذي اقرأه في كتاب الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج؟ واين اليسر الذي اقرأه في قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالحنيفية السمحة او بعثت بالحنيفية السمحة الى اخر هذه الاحاديث التي تدور في هذا الفلك؟ فقد يدفعك الى القول بالاحرق حديث ضعيف او حديث موضوع. لذلك كان اهمال هذا العلم جرى وبالا كثيرا جدا على المسلمين. ولذلك نحن لا نرى من المتبنين لهذا العلم المتقنين فيه من تستطيع ان تعدهم على اصابع اليد الواحدة في العالم الاسلامي كله. 1,000,000,000 العالم الاسلامي الان في العالم مليار نسمة. فاذا كنا في بلد فيها عدد سكانها 20,000,000 كم طبيب يكفيهم؟ يكفيهم 1,000, 2,000, 3,000؟ ما يكفيهم 10,000 طبيب امام 20,000,000؟ ما يكفيهم 1,000,000؟ فكم يحتاجون؟ كم فقيه يحتاجون؟ كم محدث يحتاجون؟ اذا كان العالم الانساني كله، يعني لو سألت بعض الجالسين اعصر ذهنك وتذكر من يصل اليه تفكيرك في علماء الحديث في هذا العصر، ما تستطيع ان تعد 10، بل اكاد اجزم اقول ما تستطيع ان تعد 5. ونقصد به العلماء، العلماء الراسخين، نقصد العلماء الراسخين، ما تستطيع ان تعد. طيب الفقهاء لا شك او المشتغلون بالفقه لا شك انهم اكثر من المشتغلين بالحديث. تعرفين ليه؟ لان الناس المسلمين او الدولة الاسلامية لما كانت بتبني مدرسة كانت تنصب عليها قاضيا او فقيها، فكان الناس يتدارون او يقبلون على دراسة الفقه تأهيلا للوظيفة، انما محدث فقط ما له شغل. انا انصب الرجل في المدرسة علشان يرد على الفتاوى، علشان ينصر المذهب مثلا، لكن الرجل يقول صحيح وضعيف، شغلته ايه؟ دي شغله. لذلك لما لم يكن لهذا العلم عائدا كوظيفة اعرض الناس عنه، ولا يزالون يعرضون عنه حتى صار كالعدم تقريبا. وابن الجوزي يتكلم على هما، وابن الجوزي ده مات سنة 599، يعني في مطلع القرن في اخر القرن السادس، قطع القرن السابع الهجري، كان يقول وكانوا اذا عدوا قليلا فقد صاروا اعز من القليل، فما بالك باعصارنا. لا شك ان هذا العصر يشهد صحوة فيما يتعلق بالحديث، لكنها نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من هذه الفوضى التي دخلت في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذ دخل كثير من الصغار ولدوا من باب الكبار، فلا يكاد الطالب يدرس كتابا مختصرا حتى يدخل في تحليل الأحاديث ويتكلم عن تصحيح التضعيف ويناطح الجبال الرواسي. وأسهل حاجة عنده يقول لا نعلم دليلا، فكأنما قضى بالجهل على مخالفه، لأن لا أعلم دليلا تساوي الجهل. علم الحديث لا بد فيه من الملكة، ملكة تكون عند الرجل، هذه مهمة جدا التي يسميها العلماء بالاستقراء. فأرأيت إلى غمر ما له في العلم أكثر من 3 أشهر تكلمه يقول أنا استقرأت هذه المسألة وتبين لي فيها كذا، لا ريح نفسك. بالاستقراء ده يجي 10 سنين 20 سنة الاستقراء من كثرة القراءة.
كنا نتكلم على الفوضى التي أحدثها الاتجاه القوي إلى دراسة علوم الاصطلاح في هذا العصر، والتنبيه على ضرورة ألا يفشى هذا العلم إلا في أهله. لا مانع من طرح المحاضرات العامة فيما يتعلق بهذا العلم في المساجد، لكن لا بد للمدرس أن يعني ينتفي مجموعة من هذه المجموعات فيدربها تدريبا عمليا بشرط أن تصير له كما قلت ملكة. يعني إيه الحادث الآن عند بعض الذين يدرسون علوم الاصطلاح؟ يدرس حد الحديث الصحيح، وبعد ما يخلص الحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الضعيف ويدخل في أقسام الحديث الضعيف، كل هذا بطريقة موجزة يقول يلا يا جماعة علشان نعمل تطبيق عملي على كتب العلماء، فيجيب السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني يقول لهؤلاء الغلمان ان الشيخ غلطان نخطئ في هذه المسألة والصواب كذا كذا، والحديث الثاني برضو الشيخ غلطان، طب هات ناخذ الرأي للزيلعي، شوف الزيلعي هنا غلطان. ما تقول هذا الكلام الا لمجموعة صار لها ملكة واقبال. بعد ما انت تفرد الجلوس امامك وترى ان هذا مميز صار لملكة عنده بحث، ثم تصطفيه وتصطفي هذا وتصطفي ذاك، عندك 10-15 واحد من الذين صار لهم ملكة، ثم تأتي تدربهم. لكن تأتي على كل هؤلاء وهناك ناس يعيشون بهذا العلم. يعني انا اعرف رجل طبيب، تعرفين الطبيب مثلا يعتبر من افضل الناس دخلا، يعني مستريح ماديا، طبيب لما رأى ان تحقيق الكتب وتحقيق الحديث احسن من الطب ترك الطب وصار محقق. ليه؟ لانه في استطاعته طبعا بسطوه على تخريجات الاخرين، وهذا السطو يدركه كل خبير، اي واحد خبير بالكتب يعرف ان ده شغل مين، فيسطو على الكتب والفهارس العلمية برغم فائدتها الا انها احدثت من الشر ما لا يعلمه الا الله. يعني رجل من العلماء قال وددت لو اني ادركت ابا حمزة الكاتب فقطعت يده. قالوا له لماذا؟ قال لانه انتقى اطايب الكتب فجمعها في كتاب واحد فزهد الناس ان يطالعوا الكتب. لو ان انا ما جمعت هذه الفوائد في كتاب كان جميع الذين يريدون هذا الفوائد مروا على كل هذه الكتب فاستفادوا فوائد اخرى. اما نجمع كل هذه الفوائد في كتاب فجهدتهم ان يطالعوا الكتب. ومن هذا الباب انكار محمد بن سيرين التوسع في كتابة الحديث كما في تقييد العلم الخطير البغدادي، وقال ان هذه الكتابة شر على الحفظ، وقد صدق. لولا الكتابة ما تناقص الحفظ، لكن لانني عارف ان الكتاب بيدي مهتم بالحفظ. ونظيره الان جهاز التسجيل بيجعل الجالس عقله نصف عقله موجود معنا والنصف الاخر بعيد، وممكن عقل كل ما يكونش موجود باعتماد على انه ياخذ الشريط ويقعد بقى في البيت ويسمعه.
ولا شك ان سماع الشريط في البيت يختلف تماما عن سماع الكلام في المحاضرة. سماع الكلام في المحاضرة وانت مهتم وتعلم انه لو فاتك هذا العلم لا تحصله يبقى كل حواسك ستكون متجهة للمتكلم، لكن لانك تعلم انك انت تسمع الشريط بعد ذلك يوم ما في مانع انك انت تسرح لك شوية هنا، مخك يروح هنا يروح هنا، ليه؟ الشريط معك. فهذه الكهارث العلمية التي خرجت بكثرة لكل علوم السنة احدثت من الشر في اعتقادي اكثر من المصلحة، لانها ادخلت غير المتخصصين في العلم في العلم. اصبح الان بعض الناس الصغار يتبجحون على المشايخ الكبار بكثرة عدد المصادر، يعني يقول لك مثلا الشيخ الالباني خرج الحديث من 10 مصادر، انا خرجته من 40 مصدر. طب ايه يعني ايه اللي انت جبت زيادة؟ ما هو 40 مصدر من طريق الزهري عن عروة عن عائشة، ايه اللي انت جبته؟ يعني قلت مثلا اخرج البخاري ومسلم ابن ابي نبي شرع في جزء ديبة وجبت لي اجزاء حديثية غريبة لكن كلها من طريق مين؟ من طريق الزهري عن عروة عن عائشة. اذا ما اضفت شيئا الا ذكر المصدر، وهذا ليس له كبير قيمة. ذكر المصدر ليس له كبير قيمة اذا لم يكن في المصدر زيادة المتن او زيادة الاسناد كتصريح سماع لمدلس او متابعة لضعيف او نحو ذلك. فانت لما تيجي تقول ان الشيخ ناصر انا احسن منه لان انا خرجت الحديث من 40 مصدر هو خرج من 10 مصادر، هذا هو ده الميزان الذي يقيسون به. لكن اذا مثلا جاء الشيخ او غيره فقال مثلا محمد بن اسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة وهذا اسناد ضعيف لان محمد بن اسحاق مدلس، فانت وقفت في جزء حديث اخر على تصريح محمد بن اسحاق بالتدليس بالتحديد فصرحت به، يبقى انت فعلا اضفت فائدة جديدة. لتناول لسهولة اصبح سهولة تناول كتب السنة دخل غير المتخصصين، لان دي صنعة، مسألة انك تشوف طرف الحديث بتاع دي صناعة. مش تتصور لو ان هذا الفهم غير موجود، هل كان يجرؤ واحد غير محدث على انه يقتحم سور هذا العلم؟ والله ما يستطيع. الشيخ احمد شاكر ابو الاشبال رحمه الله وهو من هو قال في مقدمة كتاب مفتاح كنوز السنة وهو يمتن يعني وفرحان بالكتاب، قال لقد ظللت ابحث عن حديث في الترمذي 5 سنوات وانا لي شبه اختصاص بالترمذي، قرأته مرتين على والدي. فاذا كان واحد زي ده متخصص بيعجب عنه حديث الترمذي، والترمذي هذا كتاب من كتبه التي قرأها على والده، فما بالك بغيره مما لم يقرأه زي الكتب الاخرى؟ يبقى لو لم تكن هذه الفارس العلمية موجودة، انما كان اصحاب الحديث يصنعونها لانفسهم تقريبا للحديث، والله ما دخل واحد من هذا العلم، لان علم صعب جدا يستعصي جدا على اي احد كالبعير الشارد، ان لم يكن لك شكيمة وقوة ما تستطيع ان تحصله ولا تخضعه لك لكثرة كتبه وكثرة جزئياته التي ما تكاد تتناهى. يبقى هذه الفارس العلمية الكثيرة كان لها من المضرة في نظري اكثر من الفائدة التي ترجى منها. فاحنا عندما ننظر في حال الذين يمارسون علم الحديث الان نجد انهم كثرة لكنها غفاء كغفاء السنين، ما لاحد منهم ملكة الا من شاء الله تبارك وتعالى، قلة قليلة جدا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الاسود هم الذين يحسنون صنعة الحديث في هذا العصر، انما الباقون عالة وسراق ونقلة لا اكثر. يبقى من الخطأ انني اذا اردت ان اطبق هذا العلم انني اطبقه للمجموعة، بل اصطفي مجموعة ممن صار لهم ملكة او صار عندهم اقبال استشعره من خلال الدروس والمجاورة في الابحاث، فاقول لهؤلاء تعالوا اعلمكم كذا وكذا وكذا. انك انت تجعل المتعلم يهاب العلماء، يعني قبل ان يقول فلان مخطئ يبقى لازم يعرف حجم فلان، ولازم قبل ان يتهمه بالوهم لازم هو يشوف اذا كان عنده هو اهل ان يتهم مثل هذا الجبل الراشخ ام لا. صار هؤلاء عندهم من الجرأة على علوم العلماء
شيئا كثيرا، وبالتالي قلت استفادتهم وراحت درجة العلم بسبب احتقار بعض هؤلاء لهؤلاء العلماء. يعني يحمله ظنه ان الشيخ الفلاني ليس بمسكن لهذا العلم، ما يقول لك انا لا اخذ منه انه متساهل، لا اخذ منه لانه متساهل، وهو بعد ما يجوز ان يحكم على هؤلاء العلماء. يعني احنا مثلا لما نيجي لبعض هؤلاء الصغار لما يقول لك الترمذي لا نأخذ بتوثيقه، ليه يا جماعة؟ قال لك الترمذي متساهل. طيب هل يجوز لمقلد ان يحكم على مجتهد؟ الجواب لا. طيب انت يا حبيبي شغلتك ايه بالنسبة للترمذي؟ حجمك يساوي كم بالنسبة للترمذي؟ طيب الذهبي، هو يقول لك الذهبي ما الذهبي قال لذلك لا يعتمد العلماء على تحكيم الترمذي. طب ماشي الذهبي يقول الذهبي لانه امام مجتهد له مواصفات، اختلص الحديث بلحمه وشحمه ودمه وفرض له في اعظم ملكه. لما الذهب يقول هذه الكلمه حق الترمذي كنت تبقى ممنوعا، ممكن يهضمها، لكن انت تاخذها من الذهبي تقليدا ثم تاتي فتظلم العلماء المجتهدين وانت مقلد، هذا نوع من الجرأة على العلماء. وابسط حاجه عنده يقول لك لا اعلم له دليلا. ما هو اي واحد في الدنيا ممكن يقول هذا لا اعلم له دليل، لانه ما عرفش حاجه فعلا، ما قرأ ما عرف، فبالتالي لا اعرف له دليل. ايه يا دي مشكله؟ هذه ما هي مشكله، نفي الدليل ما هي مشكله، او عدم العلم بالدليل ما هي مشكله، ادعاؤها يستطيعه كل احد. فيبقى الصحوه الموجوده صحيح لها بعض البركات وهي لفت النظر الى خطوره هذا العلم، لكن يعني فتح الباب خلل عظيم على كتب السنة، وصاعنوا على العلماء، وصار ان اي واحد غمر من هؤلاء ممكن يتهم بمنتهى السهولة ابو حاتم الرازي او ابو زرع الرازي ان هو ما يعرفش حاجة. ده كله بسبب ايه؟ بسبب عدم وضع ضوابط في ادب طلب العلم قبل طلب العلم. لما انت تحجم طالب العلم امامك، وليس عيبا ان يحجم بل لابد ان يحجم، واحنا رأينا العلماء وهم يدرسون للطلبة كانوا يذلونهم، كانوا يكسرون رقابهم، كانوا يكسرون الذل الذي الكبر الذي عندهم. وشفنا نماذج كثيرة من العلماء كانوا يقسون على الطلبة، ولا ان الطالب محب ولان الطالب مقبل على العلم، فيرى ان تجرع الذل ساعة في طلب العلم خير من تجرع الذل طول العمر. لأن تذل ساعة بين يدي عالم ثم تخرج بعد ذلك عالما خير لك من أن تعيش رهن ذل الجهل طول العمر. ونحن لا ننسى ما كان يسمعه الأعمش، وما كان يسمعه الرافع بن عياش، وما كان يسمعه ابن معين. يعني جاء رجل مستعجل مسافر لابن معين وقال له يا أبا زكريا أنا مستعجل، حدثني بحديث أذكرك به. طبعا هم كانوا يرون أن من إجلال العلم أنك أنت لا تحدث به قائما، حتى قل ابن المبارك واحد قال له حدثني بحديث، قال ليس من إجلال العلم أن أحدثك وأنا قائم. كان يعني مذاهب لبعضهم ما نقلنا متفق عليها، لكن مثل هذا ونظيره عند كافة علماء يعطيك انطباع عام ان هؤلاء كانوا يدلون العلم، وكان نوع من التربية. يا أبا زكريا حدثني بحديث أذكرك به، قال اذكرني إذ طلبت مني حديثا فلم أفعل، وحرم من الحديث. ده نوع من التأديب، لأن بعض الناس يأتيك وهو يلبس ثياب الكبر متصور أنه أحسن منك. بعض الناس يأتي هو ذلك، يعني بيستحضر وضع الاجتماعي ان هو من الاسرة الفلانية وان هو من القبيلة الفلانية وان هو من الامارة الفلانية، ويأتيك ويقعد وهو متقمص هذه الشخصية. لا، لذلك لما طلب عبد الله بن طاهر الامير ان البخاري طلب البخاري قال له تعالى قصري فطر علي تصانيفك لأولادي، قال ما آتيك، اذا اراد اولادك ان يحضروا مجلس العلم والا فمنعني حتى يكون بيني وبين الله حجة في المنع. ما أتيت، ليس من إجلال العلم أن أحمله لك، فكان بعض هؤلاء الناس يعنف ان هو يزاحم الناس الفقراء او يزاحم اولاد البقالين والخبازين والكناسين كما ورد في تراجم بعض هؤلاء العلماء. وكان يعني في حداثته كان يعني يستنكر ان يصلي الجماعة ليه لعشان واحد خباز جاي او واحد بتاع ممكن يحك فيه يقول اصلي معكم في مسجدكم حتى يزاحمني البقالون والخبازون. مثل هؤلاء لما يأتي بهذا الكبر عند الشيخ وبعدين الشيخ يعني يؤدبه بأنه يطرده مرة مثلا كما حدث الأعمى كان بيطرد طلب أحيانا وكان يحرمهم وكان لا يمكنهم أن يأخذوا ما يريدون. ليه؟ لأن المحب يديم فرق الباب. يعني لو واحد جاء وقال حدثني مثلا بحديث فقل لا أحدثك حاجة من اثنين يعني يفضل يتحايل عليه وابهدله اقول له روح للحته الفلانيه روح للحته الفلانيه تعالى بعد اسبوع بعد اسبوع تعالى كم بعد اسبوع مثلا يا اما يتولى عني يقول ايه انت يعني هو انت الوحيد اللي عندك تولى حاجه مثلا اما ان هو يذل واما ان هو ايه ينفذ. لكن المحب بيعرف اذا طرد ما ينفرد. ولذلك قال بعض العلماء من داوم قرع الباب ولد. قل ما انت بتخبط على الباب هيفتح لك. هذا يدل على انك محب على انك تريد. لكن اذا انصرفت يبقى ايه يبقى خير وبركه ان مثل هذا الرجل الذي ليس له عزم لا يرتاح ان يدخل في هذا العلم. هذا العلم صعب جدا جدا صعب المراس كالبعير الشارد ولا يعرف هذه الحقيقه الا المتمرسون. اي علم ممكن تحيط باطرافه ممكن الا علم الحديث. ليه؟ لان علم الحديث قوامه على الاسانيد. فهل الاسانيد احيطت بمصنفات بعينها ولا في الوف مؤلفه من المصنفات ملانه بالاسانيد؟ هل يستطيع رجل في الدنيا ان يحصل جميع الكتب والاجزاء الحديثيه المسنده مهما اوتي من القوه والجهد والعلم والمال؟ ما يستطيع. لذلك يبقى دائما هذا الرجل مدينا بتقصيره. وكم من احاديث حكم العلماء المتقدمون الذين يحفظون الف الف وخمسمائة الف وثلاثمائة الف ومائة الف كم من احاديث قالوا تفرد بها فلان فجاء المتأخر الذي لا يزن وزن هذا الرجل في الحفظ ولا في السبت ولا في الرحلة فاستدرك عليه الأحاديث انه لم يتفرد به بل تابعه فلان وفلان وفلان وفلان. ليه؟ لان هذا العلم واسع جدا والتعقب في هذا العلم سهل للغاية. ان واحد يكون له خطأ وتتعقب له بمنتهى السهولة. ليه؟ لان من السهل جدا. يعني انا مثل رأيت الحافظ بن حجر مرة في حديث لقتادة عن انس قال لم اره من حديث قتادة الا معنعنا. عرف قتادة ربما جلت كما قال النسائي. فقال انا لم اره الا من رواية قتادة عن انس بالعنعنة. يعني انس عن قتادة. مع ان قتادة قال حدثني انس في صحيح مسلم. يعني لا في جزء حديث بعيد ولا في رواية مثلا في خبايا الزوايا لا ده في صحيح مسلم. قال قتادة حدثني انس. بس مش نص يعني قرئ كام مرة. ومع ذلك يفوت على ايه؟ يفوت على الانسان. فاذا هذا العلم علم ضخم جدا. لابد ان تتصور انك مقدم على علم خطير. ولذلك يعني التخويف من الاقدام على العلوم الكبيرة المتشعبة كان العلماء ينبهون الطلبة عليها علشان يشغل الهمة. يعني انت لو متصور ان جبل او ربوة عالية وفيها رمل معروف ان الاقدام تغوص في الرمل. لو انت عارف ان في رمل وده مرتفع تقوم تشحذ همتك وقوتك وانت طالع. لكن لو واحد لا يعرف هذه الحقيقة وماشي بقى على راحته اول ما يمشي بس متر واحد هيقف. مع انه قد يكون عنده قوة اكثر من الذي مضى عليه سريعا. ليه؟ لان هذا شحذ الهمة قبل ان يجري. شعب قواه قبل ان يصعد، انما هذا ماشي ما عنده خبر ان هذه رضوا وفيها رمي. ولذلك لما جاء رجل للفراء فقال له اشرح لي كتاب سيبويه. فأتي سيبويه عمرو بن عثمان، هذا امام نحوي، وسبحان الله هذا مات لسنه 32 سنة، مات وكتب كتابه في النحو اللي هو اسمه الكتاب. العلماء حتى الآن في بعض العبارات المغلقة لا يفهمونها. 32 سنة. فجاء جائي إلى الفراء قال أريد أن أقرأ عليك كتاب سيبويه. مرة واحدة كده سيبويه. قال له بني هركت البحر، عشان البحر كان عند العرب كان رعب في رعب، اركب البحر ده يعني رجل بيعرف بس الهلاك. يعني انت تقرأ قصة صديق حسن خان لما كان طالع يحج، وكان زمان المراكب ملهاش مواتير، كان بالشراع ماشي في البحر الهوى كده الحمد لله اهي ماشي لقدام، جا الهوى عكسي يرجعه ثاني المسافة اللي هو مشيها. فضل في البحر 8 شهور من طالع من بلده عشان يوصل هنا يحج، صنف فيها مش عارف كم كتاب كده 8 شهور. ليه ماشي كده واذا الريح تستدير تقوم واخدهم مرجعهم على ايه؟ على الهند تاني. وبعدين قامت واخدهم الريح خلاص هيخبط الصخره هتتفتت المركب. وهذا قال فجاء الناس وقاموا وصلوا وصرفوا حتى من الله تبارك وتعالى والريح حوادثها كده. فكان البحر ده رعب، يعني اللي يركبوا ما كانش يركبوا الا ايه؟ الا ناس يعني لهم قلوب من حديد. فهو لما يعني ارتبط بالذهن ان البحر ده بتاع الرعب، فبقول له بني هركتنا البحر، يشير الى عظم الكتاب ان احنا اذا دخلنا فيه ممكن نغرق، يشير الى عظم الكتاب. فاذا علمت انت وانت تريد ان تدرس هذا العلم انه بهذه الخطوره وهذا العلو، ثم انت تشحذ همتك شحذا جيدا، ويكون من بركات شحذ همتك ان يكون عندك اقبال عليه. فاذا ما اقبلت عليه بكليتك اعطاك وبذل لك نفسه، كما يقول بعض العلماء ان العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله. لما يبقى العلم هذا هو شحم مختلف بشحمك ولحمك، يوم العلم ايه؟ يذل لك ويلين، بالذات علم الحديث. لذلك لما احنا بندرس هذا العلم في متمثلا في كتاب الامام الذهبي الموقظة، ما نستطيع بطبيعة الحال ان نأتي عليه كله، ده احنا بنعرف ونذكر عدة امثلة. لذلك الجانب العملي الذي يشعرك بلذة هذا العلم وحلاوته بعده، ما هو الان بعده؟ ومن الخطأ ان تأتي لطالب الحديث فتمرنه ولم يستوي بعد ولم تظهر له علامة استواء، من الصعب او من الخطأ انك انت تجرئ على العلماء، لا سيما اذا انتقيت بعض الاحاديث التي وهم فيها العلماء. معروف عند العلماء ان دارس اي علم اذا اراد ان يفلح فيه لابد ان يبدأ بالمتفق عليه ثم يؤخر المختلف فيه. ليه؟ لانني غض طري، ليس لي قوة انني ادخل في وصف هذا الكباش الكبار، لا استطيع ان اناطح. فلذلك اذا ادخلتني في اول الطريق في اختلافات هؤلاء اضيع. فنبتدي بالمتفق عليه ان مفيش فيه خلاف. لذلك من الخطأ ان واحد مثلا يقرأ حد الحديث الصحيح في كتاب الباع، وبعدين يقرأ نفس المبحث في كتاب مثلا مقدمة ابن الصلاح، وبعدين يقرأه برضه في نكت عن العراقي على ابن الصلاح، وبعدين يقرأه في نكت ابن حجر، وبعدين يقرأه في تدريب الراوي، وبعدين يقرأه في فتح المغيث، وبعدين يقرأه في صوته الأفكار، ياخذ البحث الواحد من كل الكتب. نقول له خطأ، لأنك كلما تعمقت في هذه الكتب كلما توسعت دائرة الخلاف تسعت. ليه؟ لأن الكتاب على حسب حجمه، في كتاب مختصر وكتاب متوسط وكتاب مطول. فإذا قرأت كتاب المختصر خلاص عليك في الحديث الصحيح متى تصل التنذوب نقل عبد الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. يوم الحد الكتاب المختصر عرض التعريف يسير بحيث أنك أنت تستوعبه. إذا نزلت من هذا المبحث على فتح المغيث السخاوي يملك واختلف في نفس حد الحديث بنفس شروط التحمل بنفس شروط العدالة بالضبط أقسام الضبط. مثلا أول ما تأتي تدخل في هذه الاختلافات أنت ما تستطيع أن تستوعب ليه ما عندك ملكة تميز بها الأقوال أي الأقوال هو الراجح. طيب ده شرك وهذا غرب أيهما أصح؟ أنا لست بعده ما لي ملكة فماذا أفعل؟ يكون كالعامي إذا سأل أكثر من مفتي عن سؤال واحد يروح للشيخ يا شيخ القراءة خلف الإمام أقرأ خلف الإمام في الجهرية ولا أنصف؟ يقول له القراءة رص إذا لم تقرأ فلا تعتد بالركعة
ماشي.
يوم يروح لواحد ثاني يا شيخ القراءة خلف الإمام في الجهرية يقول له على مذهب مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية إن هو لا يقرأ ينصف لقراءة الإمام في الجهرية. إذا ما هي ركن على حاجة بدليل الركوع انت بتدخل الصلاة تجد الامام راكع فبتركع فانت ما خرجت فتح فبتعتد بالركع. يوم العامي مش عارف ماذا يفعل هيقرأ او لا يقرأ ليه لانه ما عنده ملكة يستطيع ان ينجه الاقوال. لذلك العلماء قالوا في بالنسبة العامي لا يجوز له ان يعدد السؤال على اكثر من مفتي الا اذا حاك في صدره شيء من فتوى الاول لأن العامي مأخوذ من العمى فالعاف الرجل المقلد هذا كذاب العجماء بيد من يقوده غالبا. فإذا كان مقلد فالعلماء قالوا نذهب العامي نذهب مفتيه. يبقى أنت إذا كنت رجل لست من أهل العلم وليس لك نصب في النظر في الأدلة الشرعية يبقى تنظر إلى العالم الذي تراه ربانيا عاملا عالما وتقول هذا هو حجتي بيني وبين ربي إلا أن يخطئ خطأ جليا في مخالفة حديث صحيح لا معارض له حينئذ تصير إلى الحديث وتصل بقول العالم. لكن أنت ملتزم بقول هذا العالم لأنه كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله قول العالم بالنسبة للمقلد كالدليل بالنسبة للمجتهد كما أنه لا يجوز للمجتهد أن يخالف الدليل إلا بعذر لا يجوز للعامي أن يخالف قول العالم إلا بعذر. فكما أن العامي في دار الفتاوى الشرعية الأحكام الشرعية إنما يسأل مفتيا واحد فأنت كذلك ما تتردد على أكثر من على الناس يمت في مسائل الخلاف حتى لا تخرج يعني بنتيجة سيئة. إذا من الخطأ لطالب علم أي علم كان أن يبدأ بقراءة المختلف فيه لأنه في النهاية سيجد واحد يشرط واحد يغرب ويقف حيران في وسط الكلام ما أدري إلى هذا أذهب ولا إلى هذا أذهب. إذا هو يترصق بنفسه ويرحم نفسه لعلم طويل جدا ولو استعجل الإنسان فيه لقسم ظهره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولم يشاد الدين أحد إلا غلبه وإن المنبت لا أرضا قطع على ظهر أبقى. رجل منبت أي الذي تأخر عن رفقته ويركب دابة فأراد أن هو يضرب الدابة يستحثها عشان يلحق بالرفقة فنزل فوق الدابة ضرب فقتلها فلا أبقى الدابة حتى يقطع المسافة ولا هو قطع المسافة وقف مكانه بعدما ماتت الدابة من شدة الايه من شدة الضرب. يبقى الانسان وهو داخل في العلم يستعجلش لان هذا العلم يغر. انت قطعا وانت تقرأ مثلا في كتاب الشيخ الاسلام ابن تيمية ثم كده تقرأ فصل من الفصول الممتعة بتاع الشيخ الاسلام وتسرح كده انك نص ساعة باصص للسقف وانت بتتمنى تصل الى هذا الحد عشان بقى ترجح وتتكلم وتناظر بقى المخالفين وبتاع ها وتفضل يعني يمكن قرأت نص ساعة وسرحت ساعتين وانت كل ده بتتمنى ان انت فجأة تصل وبعدين ده يحملك عليه على المثل انك تقول انا اذا لازم ادرس اصول فقه دين وحده، وتشد كتاب اصول فقه من الرف وتفتح كده فاذا بك تواجه عبارات مغلقه واخذلك تقدر تألف صفحتين مش حقيقة تقفله وشدد واحد غيره. طيب أذن عليك الفجر وأنت جالس على الطاولة ها بتقرأ، أنت لو سألت نفسك ماذا حصلت؟ تلاقي ولا حاجة، مع أنك أنت قاعد تقرأ في كتب العلم. كل ده بسبب إيه؟ بسبب الاستعجال، بسبب الاستعجال. إنما الإنسان يكون خاملا مدة الدراسة ثم يبرز له سبب، زي ما بعض الإيه؟ بعض علماء السلوك بيقول بينصح طلاب العلم، فقال له كن كالبذرة في باطن الأرض. جل شغل البذرة وأخطر مراحل البذرة هي اللي تحت الأرض وأنت لا تراها، اللي هي تكوين الجذر والساق. وأنت لما بتحط بذرة بتلاقيها بعد كده طلعت بورقتين كده. طيب تكوين الجذر والساق جهد البذرة بإذن الله تبارك وتعالى، انما كان تحت الارض غير مرئي لك، انت ما رايته الا ما رايت الا وهي مورقه، لكن ما رايتها في حال تكون الجذر وحال تكون الساق، ودي اخطر المراحل. يبقى انت اذا طلبت العلم يبقى انت كن خاملا، كن خاملا في حال الطلب. فان الامام الشافعي رحمه الله قال اذا تصدر الحدث فاته علم كثير. مش فاضي كل يوم عنده درس وكل يوم بيحضر، هو فاضي يقرأ؟ فيكون كالتاجر الفاشل الذي يأكل من رأس ماله، المفروض يأكل من الربح، يعني يشتغل وبعدين يربح فيطلع مصاريفه من الربح، لكن هذا فاشل ما عنده ربح، بيأكل من رأس المال، يوشك أن ينفد رأس المال ويقف مفلسا. لذلك الإنسان ما يستعجل، العلم طويل جدا جدا. فلذلك أنت تبدأ بالأهم منه فالمهم وأرجع على نفسك. إذا المسألة محتاجة إيه؟ محتاجة نوع من الهدوء، ثم تحديد الغاية من أهم شيء في التحصيل. هو ليه ناس كثيرون مثلا يقول لك أنا بدأت التزامي والقراءة من 20 سنة ومع ذلك لا يظهر عليه أثر للقراءة؟ طب ليه؟ لأنه لم يحدد الهدف، ما أراد أن يكون شيئا. أنت بتنظر إلى اجتهادك إلى ملكاتك إلى ميولك، فتقول مثلا أنا ميولي للحديث، خلاص يبقى كل قراءاتي أوظفها للحديث، وأعلم أنني فيما بعد إن شاء الله قد أتصدر وأتكلم في علم الحديث، يبقى لابد أن أنا أحفظ. فيقوم أنت لو استعديت وشحذت الذاكرة لأجل أن تحفظ، بخلاف الذي لا هدف له وحماله هدف. لماذا يحفظ؟ ونحن نعلم انه قد ركز في فطر بني ادم ان يعمل الانسان ليؤجر او ليثاب، فاذا علم انه لا يؤجر ولا يثاب فتر عزمه، وهذه سنة وهذه مركوزة في فطر بني ادم. ولذلك الله تبارك وتعالى انما ذكر الجنة والنار كنوع من الثواب او العقوبة على العمل، كنوع من الثواب او العقوبة على العمل. ولذلك يقول المعري قال المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الاموات، قلت اليكما ان صح قولكما فلست بخاسر او صح قولي فالخسار عليكما. يعني انت بتقول ما فيش بعث وانا بقول ان في بعث، والله ان صح قولي انت هتروح في داهية، وان صح قولكما انا مش خسران حاجة، انا مش خسران حاجة. ليه؟ لان انا عملت. كما يقال مثلا رجل مسافر، فواحد يقول لك نقصر الصلاة ولا نتم، فواحد يقول لك ايه انا سأتم، لانه ان طلع القصر مثلا في الصلاة غلط يبقى انا مش خسران حاجة، لكن ان طلع الاتمام في الصلاة لو كان القصر في الصلاة مثلا خطأ يبقى انا غير ملوم. لو طلع الاثنان هو الواجب يبقى انت الملوم. ليه؟ لانك انت ما ثمنت. فهنا الله تبارك وتعالى لما يذكر العمل الصالح يحط له الجنة كثواب، يذكر العمل الصالح يحط له النار كثواب. فالانسان يعمل ويصبر على مشقة عمل الصالحات علشان الجنة، ولذلك الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا يتصرفون بذلك. يعني الصحابي اللي هو كان يأكل التمرات في الحرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي إن قتلت في سبيل الله تبارك وتعالى، قال لك الجنة، فرمى التمرات وقال إنها لحياة طويلة حتى أكل هذه التمرات فقاتل حتى قتل. فصور بقى الرسول عليه الصلاة والسلام هو قال له يا رسول الله ما لي إن قتلت، قال له ولا حاجة. كان ممكن يضحي بحياته كده؟ لا، علم أن غاية المنى وهي دخول الجنة يحجز بينه وبينه الموت فأقدم على الموت. وهذه المسألة تبدو بنوع تأمل في قوله صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وهي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. ليه؟ لأن عندنا الإنسان إذا علم أنه يؤجر ويحصل مكتب وبتاع يومين يجد. أنا أعرف طبيب متزوج بامرأة هي ابنة خاله ويحبها حبا جما، ولكن ما أنجب منها، وهو رجل غني كان عنده عدة عمارات وكان عنده عدة عيادات ورجل ثري، فيعني أنفق عشرات الألوف عن العمليات في جميع بلاد العالم لأجل أن ينجب من هذه المرأة التي يحبها ولدا، وكان ممكن يتزوج. يعني هو في عملية واحدة صرف 50,000 جنيه في عملية واحدة، فهو كان ممكن يتزوج بعشرة أو بخمس هذا المبلغ أو بعشرة، لكن هو يريد أن يرزق الولد من هذه المرأة التي يحبها. لذلك هو إيه يمضي قدما في سبيل إيه؟ في سبيل إن هو يعني الله تبارك وتعالى يمن على هذه المرأة الولد. فلما يأس شوف طالما عنده أمل عمال يسر. ليه؟ في أمل، في احتمال نتيجة. فلما وصل إلى آخر المطاف خلاص لا فائدة، فوجئ به بيبيع العمارات ويسحب رصيده من البنوك بقى ويبتدي بقى يتمتع بحياته، وباع يستين ثلاثة من العيادات بتاعته وأبقى عيادته. فقيل له لم تفعل ذلك؟ قال ولمن أتركها. شفت الكلام؟ إذن جده في أيام الشباب وبناء عمارات وبناء عيادات كان عشان أولاده الذين يؤمن أن يكون له أولاد من امرأته. فلما يأس أنه لا يكون له أولاد فقد المسألة. قال ولمن أتركها؟ الإنسان يعني مجبول على أن يفعل بأجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول إذا قامت الساعة وهي يحرقهم فسيلة فليغرسها، أراد أن يحض ابن آدم على ضد على الضد الذي هو مركوز فيه، لأن الفسيلة لي النفلة، أنا بغرس نفلة وبعدين فجأة القيامة تقوم، فأنا حفظها رميها ولا أنا حد هيلحق ياكل منها، لا طائر ولا إنسان ولا حيوان، إيه اللي خليني أغرسها؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه قال له خالف طباعك واغرسها، خالف طباعك واغرسها. يبقى سر عدم اتقان الانسان لاي علم من العلوم انه ليس له غايه محدده في اول الطلب. ما هو نفسه يكون محدث ولا فقيه ولا مفسر، لذلك لم ياخذ قبه استعداده. يبقى من الامور المهمه جدا العزم ثم تحديد الهدف. فاذا ما حدد الانسان هدفه بعد ما يمضي قليلا في هذا العلم، إما أن يجد أعلى من طاقته وأعلى من عقله فلذلك ينصرف عنه على قناعة الفن أنه ليس من أهل هذا الفن، وإما يجد أن عقله بدأ يتفتح لهذا العلم وقلبه بدأ يقبل على هذا العلم، يوم إيه تكون هذه فاتحة خير بالنسبة له. وفي الغد إن شاء الله تبارك وتعالى سنتكلم على كيفية الاستثمار الكتب، ما هي أفضل وسيلة لتحصيل العلم من الكتب. ليه؟ لأن بهذه الطريقة توفر على نفسك مجهودا كبيرا جدا، إذ لو اخترت علم من العلوم كيف توظف كل القراءات التي تقرأها لهذا العلم. فإذا علمت ذلك يبقى اختصرت الطريق اختصارا كثيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يأخذ بأيدينا وأن يوفقنا إلى الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحديث في الوقت الحاضر هل ما زال دورهم هو دور علماء السلف الذين كانوا يجمعون الأحاديث، مع العلم أن جمع الأحاديث قد قام به علماء السلف؟ علماء السلف رحمهم الله تبارك وتعالى لما أرادوا أن يخدموا هذا العلم فعلوا عدة أشياء، منها الجمع المحض، ومنها الكلام على العلل مع التصريح والتضعيف. أما الواجب الأول فقاموا به خير قيام، وتوافرت الهمم والدواعي من الكثرة الكاثرة على هذا النوع، وهو مجرد جمع الأسانيد في تصاميم. لكن النوع الثاني ما انتصب له إلا قلائل من العلماء المتقنين، وهو ذكر علل الحديث مع ذكر التصحيح والتضعيف. يعني إذا رأيت 1,000 أو 10,000 عالم جمعوا الأسانيد مجرد جمع لا تكثر أكثر من 10 أو 20 في مقابلهم ممن تكلموا على علل الحديث وأبرزوا وهم الرواه في هذه المرويات. وكان لسان حالهم يقول، وقد قالها بعض العلماء بلسان القال: إذا جمعت فقمش وإذا حدثت ففتش. قمش أي اجمع بدون تحري، لاحتمال أنك إذا أخذت من الشيخ عدة مرويات ثم ذهبت تفتش عن صحتها وأردت الرجوع إلى الشيخ تجده قد مات، يوم يفوتك علم كثير بموت هذا الشيخ. فكان الواحد منهم يرحل الرحلة إلى أي بلد من البلاد ويعكف على أخذ ما استطاع من مرويات الشيخ ويدونها، فإذا رجع إلى بلده فأراد أن يصنف هذه الأحاديث إما على المسانيد أو على الشيوخ أو على الأبواب الفقهية أو على غير ذلك من الأنواع، حينئذ يبدأ فيه في التفتيش. فما كان من رواة الكذابين والمتروكين تجنبه، وما كان من رواة الثقات قبله ووضعه في هذه الأبواب. فعلماء الحديث قاموا بهذين الواجبين، لكن تفاول الزمان ومات هذا العلم بموت المحكمين له، حتى كاد أن يكون نسيا منسيا عند المسلمين، يعني قبل 30 سنة ما كان أحد يسمع عن حدث نصح ضعف. شيخنا الشيخ أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله تبارك وتعالى أحد الرؤوس الذين أفهموا في نزل هذا العلم. قل أن تجد رجلا يفهم شيئا في الصحيح والضعيف إلا وللشيخ عليه منا، سواء لقي الشيخ هذه الصحوة التي نراها ما كانت موجودة من 30 سنة ولا حتى من 15 سنة كانت موجودة. أي السنوات المتطاولة التي مات فيها علم التحقيق، احتج كثير من الفقهاء والمحدثون الذين درسوا الحديث كاصطلاح فقط، ما مارسوه ممارسة حق، كم ذكروا من التالفة الساقطة في باب الاحتجاج؟ شيء كثير جدا. لذلك نحن في عصرنا ملزمون، وما أتكلم يعني ما أحشر نفسي في الوقت، يعني أتكلم بلسان علماء الحديث أو حتى أزيل هذا الوهم، الواجب على علماء الحديث أن يقوموا بواجب التصحيح والتضعيف وجمع الطرق، لأن زمان الحفظ ولا. فنحن الآن نجمع الطرق من الكتب كما جمعها السلف الأوائل من فم الشيوخ، هو نفس الشغل. يعني بتسهر ليل نهار وراء طريق، يعني هذا المجهود اللي بيبذله المحدثون كالشيخ ناصر وغيره مجهود خطير جدا لا يقدره إلا من عانى هذا الصناعة. فيأتي واحد بجرة قلم يوم شطب له كل المجهود بتاعه ويقول لك الجاهل الغبي الذي لا يفهم شيئا، ويحلف أحدهم إن صبيان المدارس عندنا أعلى من الشيخ الألباني بالحديث، ويقول والله هو صبيان الكتاتيب عندنا أعلى من الألباني بالحديث. هذا يدل على أن هذا الرجل لم يمارس هذا العلم، ويعني ما أحس بالجهد المضني الذي يبذله الإنسان في جمع الطرق، حتى إنه قد يظل عدة شهور يجمع طرق حديث واحد. فدور العلماء الآن يعني الحقيقة أعوض بكثير من دور المتقدمين، لأن المتقدمين كانوا يعتمدون على الحفظ، فمن السهل جدا إن هو يستحضر 10,000 حديث في باب واحد، لأن حفظ في دماغه. إنما أنا حفظ ما عندي حفظ، إنما شغل كتبي، يعني من غير المستطاع أن أحمل كتبي كلها كلما أردت أن أذهب إلى مكان. فكان الواحد ممكن يستحضر بسبب هذا الحفظ المتين الرائع جدا كل الأحاديث التي في الباب الواحد. يعني لما دخل الإمام البخاري بغداد، وبعدين جماعة بغداد دول كانوا يتنقصون الأفاضل، يعني ما يكادون يسلمون إلا واحد يأتي بأنوفهم إلى الأرض. فلما دخل البخاري كان البخاري سيطر وصل بغداد قبل أن يصل البخاري لبغداد. فواحد نظر له كده وإيه وقال إنه ما يحسن يصلي كما قالوا لسعد بن أبي وقاص قبل ذلك، إنه لا يحسن يصلي. فقام واحد واخد الكلمة وده للإمام البخاري، قال أرأيت إلى فلان يقول إنه لا يحسن يصلي؟ فماذا قال الإمام؟ قال لو شاء لسرقت له 10,000 حديث في الصلاة. إذا واحد عنده 10,000 حديث في الصلاة لا يحسن يصلي؟ هل هذا معقول؟ فشوف بقى لما يقعد يسمع هذه الأحاديث من ذاكرته كأنه يقرأ قل هو الله أحد. يبقى هذا أليس هذا أيسر عليه من أمثالنا ممن لا يحفظون بل يبحثون عن الأسانيد في الكتب المتكاثرة والتي لا يستطيع الإنسان أن يعلم كل شيء فيها ضرورة؟ لذلك علماء الحديث في هذا العصر المتأخر يقومون بالواجبين معا مع عسر الجهد، لأنه ليس هناك حفظ، ومع قلة عدد القائمين بهذا الواجب، كما كانوا يجمعون الطرق من أقوال المشايخ كذلك العلماء المتأخرون يجمعونها من الكتب، وجمع الطرق من الكتب أشد وأصعب من جمعها من الحفظ. كذلك الإثبات صحة الإثبات وصحة الحديث وضعفه أيضا كما قام به القلائل من العلماء الذين كانوا يتكلمون في العلل كالإمام أحمد بن حنبل وكيحيى بن معين وأبي حاتم وأبي زرعة والنسائي والدارقطني وابن عدي، وهؤلاء السادة فإنهم ثلة قليلة الذين تكلموا على صحة الأحاديث وضعفها. والله ما رأيك في كتاب البيقونية وكتاب نخبة الفكر وكتاب ولماذا اخترت كتاب الموقظة؟ هل هو للمبتدئين أم أنه مناسب للوضع؟ والله يعني كان يقولون كل شيخ له طريقة، فيعني الكتاب دائما يكون مربوطا بالشارح، فممكن واحد يجيب لك أعوض كتاب وخلولك زي المية، واحد يجيب لك أسهل كتاب وعقدك منه. فهو الحقيقة الذي جعلني يعني أختار كتاب الموقظة الإمام الذهبي إن هذا الكتاب غير مشهور عند عوام الطلبة، والإمام الذهبي صاحب عبارة رشيقة، تقرأ لذلك تحس إن عباراته رشيقة جدا. صاغ هذا الكتاب ليس على طريقة أهل الاصطلاح في تدوين علوم الحديث، بل له طريقة أدبية لطيفة ظريفة يعني تراها على هذا الكتاب بجلاء. فأردت أن أحصل المقصودين، أن ألفت النظر إلى هذا الكتاب لأن فيه تحقيقات وآراء للذهبي رحمه الله تبارك وتعالى بتحل بعض المشاكل والتي بكل أسف لم تنقل في كتب الحديث، كتب مصطلح الحديث. بالإضافة لأني يعني لما قرأت هذا الكتاب وجدته مع صغره جامع لعلوم الحديث بطريقة أظهر من كتاب نخبة الفكر. نخبة الفكر ده يعني إيه؟ ما أريد أن أقول أنه بلغ من الإيجاز حد الألغاز، ما أريد أن أقول هذا، إنما لابد إذا شرحنا نخبة الفكر أن إحنا هنحل هذا الإيجاز البليغ إلى كلام طويل، فبالتالي قد يصعب عليك أن تستحضر كل ما قيل في هذه الكلمة أو في هذا الصف، بخلاف ما إذا كان الكتاب يعني مثلا الصحيح واخد له صفحة أنا كان في نخبة الفكر واخد له سطح. فأنت لما تقرأ صفحة ربما يعني إذا رأيت كلام الذهبي ثم تعرف الأبحاث المتعلقة التي نذكرها في هذا الشرح سيكون ذلك أذكر من ما إذا يعني كان الشرح كله لابد أن تستحضره بناء على سطر واحد. وعلى كل حال يعني هو يعني شيء رأيته مثلا خاضعا للإجتهاد. هناك كثير من الكتب محققة ومخرجة، ولكن بعض المحققين لا نعرفهم، ولكن وهي لبعض المحققين لا نعرفهم، فما رأيك في قراءتها؟ لا تأخذ العلم إلا عمن تثق به، لا تأخذ العلم إلا عمن تثق به، لأن رب ولعل بالكلام الماضي نعرف أن كثير جدا من الأسماء أو من الناس دخلوا في هذا الفن وليسوا من أهله، يصدق عليهم قول القائل فدع عنك الكتابة لست منها ولولا اخطأت.